بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ بدرسنا أجيب عن سؤالين، أحدهما وجهه إلي طفل يبدو أنه ممن يحضر هذه الدروس، ولقد أكبرت فيه سؤاله هذا إن لم يكن ناقلا، نعم، من غيره. قال لي: الأمر من الله عز وجل بالسجود توجه إلى الملائكة، طيب ما علاقة إبليس وهو ليس من الملائكة، ولماذا عوتب؟ يعني الباري عز وجل يقول: قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقد بين الله في سورة أخرى أن إبليس كان من الجن. نعم. فالجواب عن هذا أذكره، نعم، للجميع كي تكون الفائدة شاملة. لما كان إبليس موجودا مع الملائكة منذ سنوات طويلة، وصدر الأمر من الله سبحانه وتعالى للمجموع بالسجود، دخل إبليس في مجموع من توجه إليهم الأمر، وإن لم يكن هو من جنس الملائكة. إذن الأمر توجه إلى إبليس أيضا، بدليل هنالك آية في سورة أخرى فيها نص: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. هذا كلام باري لإبليس: إذ أمرتك. إذن هو مأمور بالسجود وإن لم يكن من جنس الملائكة. سؤال آخر سائل يسألني عن معنى قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يعني في غير سورة البقرة التي نفسرها. فقعوا فعل أمر، من وقع يقع، ما هو أو ما هي صيغة الأمر من كلمة وقع يقع؟ قع تقول لمن تخاطبه، تأمره بأن يهوي، تقول له قع. نعم، فكلمة قع أمر من وقع يقع. كل فعل فاء فعله واو، يعني حرف علة، تحذف عند الأمر. وعد يعد عد، وسب يسب ثب، نعم، وهكذا. إذن قعوا له ساجدين، يعني أهوا ساجدين سجود تكريم كما قلنا. نعم. والآن نبدأ بدرسنا. أعتقد أن وصلنا إلى أول قوله سبحانه وتعالى، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا يعني بداية كلام جديد بعد أن بين لنا تكريم الله عز وجل لآدم، وكيف باهى الملائكة بالمزايا التي يتمتع بها آدم، في حين أنهم لا يتمتعون بمثلها وهو العلم. وبعد أن بين أيضا الوجه الآخر من التكريم عندما أمر الملائكة وفيهم إبليس بالسجود لآدم سجود تكريم لا سجود عبادة، فسجد الكل إلا إبليس، وكشف البيان الإلهي عن طبعه واستكباره وعتوه. نعم، الآن كلام جديد، وإن كانت القصة هي هي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا يا آدم اسكن، اسكن، كلمة اسكن هذه من السكنة وليس من السكون. عندما نقول فلان سكن، أو عندما نوجه إليه الأمر فنقول له اسكن، يمكن أن يكون لها أحد معنيين: إما أن تكون كلمة اسكن بمعنى لا تتحرك من السكون، وممكن أن تكون كلمة اسكن بمعنى اللبث والإقامة، فهي عندئذ من السكنة وليست من السكون، فرق. نعم، فالباري عز وجل عندما يقول لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ليس المراد بأسكن يعني لا تتحرك، نعم ابق كما أنت، لا، وإنما المراد اللبث في الجنة، فهي من السكنة لا من السكون. نعم، بدليل قوله جل جلاله حيث شئتما، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، يعني اذهبا يمينا شمالا تمتعا. إذن كلمة اسكن من السكنة وليست من السكون، يعني عدم الحركة. اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا يعني أن زوجته كانت موجودة آنذاك، والأمر ليس كما يظنه البعض أن سيدنا آدم أمر بالسكون وحده واستوحش من الانفراد، ثم إن الله عز وجل أكرمه، نعم، بإيجاد زوجتي له، هذا ليس صحيحا. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى اسكن أنت وزوجك الجنة. والصحيح أن الله عز وجل خلق حواء من آدم، من ضلع آدم، وهذا الكلام لا يبينه لنا رسول الله فقط، بل ذكره لنا بيان الله عز وجل، وذلك عندما قال وخلق منها زوجها، من هذه النفس، من نفس واحدة هي نفس آدم، ثم قال وخلق منها، من هذه النفس، زوجها. ولله عز وجل في ذلك حكمة باهرة لكي يكون بينهما تساكن، يعني يسكن آدم إلى زوجته وتسكن هي إليه، ينبغي أن تكون بينهما نسب البعضي، أي بأن تكون زوجة آدم يعني حواء مخلوقة منه. وقد شرح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أن حواء خلقت من ضلع آدم. البعض ممن يسمعون هذا الكلام من أفواه الناس يسخرون، وأنا أحذر هؤلاء الناس من هذه السخرية التي قد تودي بأصحابهم إلى الكفر. حقيقة علمية أوضحها لنا بيان الله عز وجل، نصغي إليها السمع ونتقبلها كحقيقة علمية لا يتأتى لأي باحث أن ينقضها بشكل من الأشكال. نعم، اسكن أنت وزوجك الجنة، أي جنة؟ يعني بيان الله عز وجل. خاض الناس في الإجابة عن هذا السؤال مخاضة واسعة. ونحن لا داعي لاستعراض كل ما قيل، ولكننا نقف عند ما ذهب إليه جماهير العلماء، جماهير الصحابة، جماهير المفسرين، من أنها الجنة التي وعد الله بها المتقين، الجنة التي جعلها الله عز وجل دار المثوبة والأجر. نعم، طيب هل من دليل على ذلك؟ عدة أدلة. من هذه الأدلة أن كلمة الجنة فيها أل، وأل هذه هي أل العهدي، العهد. ما معنى أل العهد؟ نلاحظ أن البيان الإلهي سبق أن حدثنا عن الجنة، أليس كذلك؟ نعم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. حدثنا عن الجنة. الآن عندما يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي الجنة المعهودة التي حدثتكم عنها، هذا معنى قولنا أل العهدية. تقول رأيت اليوم رجلا في الصباح شأنه كذا وكذا وكذا وكذا، وبعد قليل تقول ثم إن هذا الرجل، أل في هذا الرجل أل العهدي، أي هذا الرجل الذي حدثتكم عنه. دليل الآخر أن الله سبحانه وتعالى عندما شاء أن ينفذ قضاءه المبرم القديم في أن يحيل سكن سيدنا آدم إلى الأرض، عندما شاء ذلك ماذا قال؟ قلنا اهبطوا منها. كلمة اهبطوا تدل على أن المراد بالجنة جنة السماء، وليس المراد بالجنة منطقة معينة في مكان معين من الأرض، لا، ليس الأمر كذلك. نعم، ولسوف نتحدث عن الحكمة من هذا إن شاء الله في آخر درسنا هذا إذا يسر الله سبحانه وتعالى. إذن فالمراد بالجنة هي جنة الخلد. البعض قد يقول طيب جنة الخلد من دخل فيها لا يخرج منها، هذا معنى الخلد. هذا شيء وعد الله به عباده المؤمنين متى؟ يوم القيامة. هناك يتحقق الوصف الذي وصف الله سبحانه وتعالى به الجنة. نعم، أما قبل ذلك، قبل أن تغلق هذه الخليقة أو عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم، فليس من الحتم أن يكون هذا الوصف مطبقا بالنسبة للجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. كلا من ثمار الجنة، من نعيم الجنة، أكلا رغدا. رغدا كيف نعربها؟ نعربها أنها نائب عن مفعول مطلق، يعني كلوا منها أكلا موصوف بأنه رغد ممتع. نعم، حيث شئتما، من أي الجهات تنقل، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لا تقربا هذه الشجرة، عندما أشار البيان الإلهي لآدم وزوجه إلى الشجرة التي منعهما من القرب منها علم أي شجرة يعني البيان الإلهي، لكن الباري عز وجل ما كشف لنا عن هذه الشجرة، أنبأ آدم وزوجه عنها، لكن بالنسبة لنا ما أنبأنا عنها، مما يدل على أن المسألة لا تعنينا. ولذلك أنا لست ممن نعم يطيل البحث ويخضع رأسه للوجع عندما يتساءل ما هي هذه الشجرة؟ وماذا كانت تحمل؟ أهي الحنطة أم تفاح أم لن تصل إلى حقيقة علمية فيها، لأنه لا البيان الإلهي كشف لك عن ذلك، ولا المصطفى صلى الله عليه وسلم كشف عن ذلك. وما دام الأمر كذلك فمن الفضول أن نقحم أنفسنا فيما لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به. هذا منهج ينبغي أن نتمسك به دائما. كل شيء الباري عز وجل بينه لنا مجملا، نأخذ الإجمال الذي أنبأنا به وندع التفصيل لعلم الله عز وجل، إلا إن شرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذن هي شجرة معينة بصر الله بها آدم وحواء ونهاهما عن أن يقرباها. طيب كيف يقربها؟ لماذا لم يقل ولا تأكل من هذه الشجرة؟ هو المنهي عنه الأكل، فلماذا عبر بكلمة ولا تقربا؟ يا من قبيل المبالغ، يعني ليبين لنا خطر أكلهما من هذه الشجرة. إذن المصلحة تقتضي أن لا يدنوا إليها، لأنهم إن دنوا إليها ربما وجد فيها ما يغري، وجد فيها ما يعني يدفعهما إلى الأكل منها. لا، الأفضل أن لا يقربا منها حتى لا يتورطا في الأمر. لذلك قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إن أنتم فعلتم بأنفسكم ذلك وأكلتم من هذه الشجرة فإنكم بذلك تظلمون أنفسكم. نعم، أقول إن أنتم، ويمكن واحد يقول ليش ما أقول أن أنتما؟ الواقع عند العرب، نعم، الاثنان يمكن أن يعبر عنهما بضمير الاثنين، ويمكن أن يعبر عنهما بضمير الجمع، كلاهما موجود يعني عند العرب. الآن نعود إلى هذه الأوامر. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، أمران ونهي. ما طبيعة هذا الأمر؟ أهو أمر التكليف؟ الجواب أيها الإخوة باختصار هو أن هذا الأمر لم يكن أمر تكليف، ولم يكن النهي أيضا نهي التكليف. إذن هو أمر ماذا؟ هو أمر الأمر الأول، أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، أمر إباحة. نعم، أمر إباحة، يوجد منه كثير في كتاب الله عز وجل. نعم، كلوا مما رزقناكم، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له. هل هو أمر تكليف؟ لا، هذا أمر تكريم، أمر تكريم وأمر إباحة. كذلكم قوله عز وجل أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، هذان الأمران للتكريم وللإباحة، وليس أمرين دالين على التكليف. طيب، ولا تقرب هذه الشجرة، هذا النهي أهو أيضا نهي تكليف؟ لا، هو نهي إرشاد، نهي إرشاد وليس نهي تكليف. طيب، من أين عرفنا ذلك؟ متى بدأ التكليف الموجه من الله عز وجل للإنسان؟ في الأرض أم في السماء؟ في الأرض. سنجد أن الله عز وجل عندما أهبط سيدنا آدم وزوجه إلى الأرض وجه إليهما الخطاب التكليفي. نعم، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن لم يكن بعد قد تلقى سيدنا آدم وزوجه الهدى الذي هو مضمون التكليف، لم يكن لا سيدنا آدم ولا زوجه قد تلقى بعد الهدى، إنما تهيأ لاستقبال التكليف، ووجه الله عز وجل إليهما وإلى ذريتهما الأوامر والنواهي التكليفية فيما بعد. إذن هذا الأمر الذي قرأناه الآن والنهي لا تقرب هذه الشجرة ليس من قبيل الأمر التكليفي ولا النهي التكليفي. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة أدركنا الجواب عن مشكلة يصطنعها البعض. طيب، هل نقول إن سيدنا آدم عصى ربه؟ المعصية الشرعية المعروفة، لو قلنا إن الأمر أمر تكليف والنهي نهي تكليف نقول نعم، كلف الله آدم بأن لا يأكل فأكل، إذا عصى. عصى لا معصية لغوية، معصية شرعية. لا، سيدنا آدم ما عصى الله عز وجل، لأن التكليف لم يكن قد بدأ بعد، ولأن سيدنا آدم لم يخاطب من قبل الله عز وجل بعد بخطاب تكليفي، لا من خلال الأمر الذي صدر إليه ولا من خلال النهي. لكن ربي عز وجل يقول في سورة أخرى وعصى آدم ربه، ها هو ذا يقول عصى. هذه المعصية كما قال كثير من المحققين المراد بها المعنى اللغوي، باللغة يقال مثلا فلان أمر فلانا بكذا، لم يفعل هذا الأمر، عندما لم يفعل هذا الأمر ماذا يسمى هذا الإنسان؟ عاصي. نعم، عمله ماذا يسمى؟ معصي. هذا المعنى اللغوي، يعني المعنى اللغوي نعم، لأنه لم ينفذ هذا الذي أمره به الله عز وجل، إذن يعد قد عصى بالمعنى اللغوي. تماما كما قلنا إن الأمر ليس أمر تكليف ولكنه أمر إباحة وتكريه، كذلك نقول عدم انقياده صلى الله عليه وسلم لأمر الله ليس معصية شرعية. لو كانت معصية شرعية كان ينبغي أن يكون الأمر الموجه إليه كالأمر الذي يوجه إلينا، يعني أمر تكليف. نعم، ومن هنا لا إشكال، يعني لا داعي أن نطيل الكلام أنه كيف عصى سيدنا آدم هو أول الأنبياء وإلى آخر ما هنالك. نعم، وسوف نزيد هذا الكلام إيضاحا عندما تأتي المناسبة مجددا لهذا الأمر. طيب، ثم يقول الباري عز وجل فأزلهم الشيطان عنها. أزلهما الشيطان عنها، ما معنى أزلهما؟ تقول فلان كان يقف هنا ثم زلت به قدمه فتحول من مكانه إلى مكان آخر، هذا معنى أزلهما، من زلل، زلت به قدمه يعني بدون قصد منه. نعم، قدمه نعم خانته في الوقوف فاضطر إلى أن يتحول من مكان الذي هو فيه إلى مكان آخر، يعني أن سيدنا آدم قد قرر أن يلتزم بهذه النصيحة الإرشادية من الله عز وجل لسيدنا آدم وأن لا يتحول عنها، لكن الشيطان نعم أزله. يقال فلان كان واقف ثم جاء واحد من خلفه فدفعه فزلت به القدم فوقع فانتقل إلى آخره. نعم، كيف أزلهما الشيطان؟ في سورة أخرى شرح، في سورة في أواخر سورة طه شرح، أخذ يحاور سيدنا آدم ويوسوس إليه أن الله ما نهاكم عن هذه الشجرة إلا من أجل أن لا تكون من الخالدين، فإن أكلتما تصبحان من المخلدين في هذه الجنة وما إلى ذلك. نعم، المهم أنه هذا الكلام، هذا التفصيل مطوي هنا، وإنما أشار البيان الإلهي إلى هذا بقوله فأزلهما الشيطان عنها. عن ماذا؟ عن الجنة، ضمير في عنها عن الجنة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما الشيطان مما كان فيه. الحقيقة نسبة الإخراج إلى الشيطان نسبة تسبب وليست نسبة مباشرة. الذي أخرجهما مباشرة من؟ الله عز وجل، ولكن السبب من إبليس. طيب، هذا الذي يوضحه لنا بيان الله سبحانه وتعالى والكلام الذي قاله بعض، فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعيدنا إلى صدر هذا البيان عندما قال الباري للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نلاحظ رد العجز على الصدر. طيب، نعود إلى دليل آخر من الأدلة التي تؤكد أن سيدنا آدم بهذا الذي فعل لم يرتكب معصية شرعية. دليل آخر ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى إنما كان قد قضى بأن تكون حياة آدم وذريته في الأرض وليس في الجنة. هكذا قضى الله عز وجل، فهذا الترتيب الذي شاءه الله عز وجل ترتيب خضع فيه سيدنا آدم لسلطان الله عز وجل ولقضائه وأمره. الآن آن لنا أيها الإخوة أن نتساءل، طيب ما الحكمة من هذا الأمر؟ إذا كان في قضاء الله عز وجل أن يقيم هذا المخلوق وذريته في الأرض، فلماذا كان هذا الدهليز الطويل؟ لماذا كانت هذه المقدمة؟ الجواب عن ذلك دقيق وعجيب. لو أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم في الأرض وأقامه في الأرض لم يريه جنته ولم يعرفه عليها، لم يريه الشيطان العدو ولم يعرفه على عداوته له، نعم، دون هذه المقدمات، ولم يبصره بملائكته ولم يبصره بالمكانة التي بوأه الله عز وجل إياها، لو أن هذه الأمور كلها كانت مطوية وخلق آدم في الأرض ووجهت إليه الأوامر رأسا التكليفية، الواقع أن قدرا كبيرا من الأمور العلمية التي ينبغي أن يعلمها سيدنا آدم وذريته تكون قد غابت عنه. من هو الشيطان؟ ولماذا يعني يكون عدوا لي؟ وما الدليل على ذلك؟ الجنة، ما هي هذه الجنة؟ نعم، وما هي مواصفاتها وما هي شأنها؟ لا علاقة لي بها، أنا أنظر إلى هذا العالم الذي أنا فيه، مكانته بين الملائكة. فكانت الحكمة الربانية تقتضي أن تكون حياة سيدنا آدم بهذا الذي ذكره لنا الله عز وجل الأولى نموذجا لكل ما ينبغي أن يعلمه هذا المخلوق، سيدنا آدم وزوجه وذريته. كيف تكون هذه المعلومات جاثمة في ذهنه وفي ذهن ذريته بأن يحيا سيدنا آدم هذه المرحلة بهذا الشكل، وكأن هذه المرحلة التي ترك الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم يحياها هناك مجموعة معلومات حمله إياها ليمضي بها إلى العالم الذي شاء أن يعيشه فيه، ليمضي بها إلى دنياه فوق هذه الأرض. عرفت الآن الشيطان؟ عرفت غوايته؟ لاحظت كيف أنه يحقد عليك لأنني كرمته أكثر مما كرمتك؟ إذن إياك وإياك، رأيت بعينك، هل رأيت تكريمي لك وكيف أني أباهي الملائكة بعلمك وبمزاياك؟ طيب لاحظ هذا المعنى وقدره، واجعل منه وسيلة وآلة لحياتك فوق الأرض. طيب هل تبينت صلتك كمخلوق بالله عز وجل؟ هل لاحظت عبوديتك لله سبحانه وتعالى؟ نعم. وتكريمه لك عظيم. احمل هذه المعلومات كلها، نعم، واجعل منها دليلا لحياتك المفصلة التي ستعيشها إلى ميقات معين، نعم، مقرر في علم الله سبحانه وتعالى. حكمة ربانية كبيرة. نعم. الآن نزل سيدنا آدم إلى الأرض وتلقى من الله هذا الذي تلقاه، رأسا استقر في ذهنه عداوة الشيطان، لن يستطيع الشيطان أن يغويه لأنه ذاق دلائل عداوته، ذاق دلائل، نعم، حقده عليه. نعم. طيب عرف الجنة وذاق نعيمها، والآن هو على موعد للرجوع إليها. نعم. فلا يقولن قائل، وقد قيل لكن قيل من قبل بعض الملاحدة، نعم، أن المسألة عبارة عن، يعني لا أدري ماذا أقول، ناقل الكفر ليس بكافر، ولكن ما ينبغي أن نقول، يعني باعتبارها قصة درامية، نعم، هكذا تصور وهكذا إلى آخره. لا 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 لا. نعم، أصحاب العقول الصغيرة يستصغرون بيان الله عز وجل لأن عقولهم صغيرة ولأنهم مغفلون. فهذا هو الجواب عن سؤال قد يخطر في بال كثيرين منا. نعم. وهذا المعنى يتبين في آخر هذه الآية عندما قال فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا. طيب لماذا قال اهبطوا ولم يقل اهبطا؟ لأن الكلمة اهبطوا الآن خطاب لآدم وزوجه وللذرية التي ستعقبهما، الآن أصبح الخطاب للكل، أصبح الخطاب للكل، واختلف الأمر. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذا قرار الله سبحانه وتعالى، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا هو القرار، وبقية الأمور اللي كانت كلها مقدمات دهليز لهذا الشيء. طيب الآن تعالوا إلى هذا القرار، بعضكم لبعض عدو، لماذا يا رب؟ ما السبب؟ السبب هذا الذي قرره الشيطان بينه وبين نفسه، والباري سبحانه وتعالى بين لنا هذا، نعم، بين لنا هذا وفصله في أكثر من مكان آخر. نعم. ربنا سبحانه وتعالى لعن الشيطان، يعني طرده من رحمته، يعني طرده من جنته. وها هنا إشكال أيضا فاتني عن أجيب عنه. طيب هو ربنا عز وجل طرد الشيطان كما نص على ذلك في أكثر من موقع، نعم، أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. طيب كيف لكان وسوس لسيدنا آدم؟ ألم يقول الشيطان بعد ذلك ربي أنظرني إلى يوم يبعثون؟ طيب طردتني بس أعطيني مهلة، يعني عملية الطرد أجلها ليوم القيامة، أجلها يا ربي، أنظرني، في يعني أنظرني، أمهلني إلى يوم. طيب أجابه الله إلى ما طلب، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أنت من المنظرين. إيش يعني أنت من المنظرين؟ يعني سأرجئ قرار اللعن، تنفيذ قرار اللعن إلى يوم القيامة. بهذا الذي قاله باري عز وجل استطاع أن يعود إلى الجنة، تحرك، نعم، ومارس وسوسته لسيدنا آدم، ولولا أن الله عز وجل أنظره لما كان له إلى سيدنا آدم من سبيل بشكل من الأشكال. نعم. وفي هذا في سورة الحجر بيان لهذا التفصيل، وفي سورة طه أيضا، في أكثر من سورة، يعني عندما يقول قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، طيب ماذا قال إبليس؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا شيء مكن الباري عز وجل إبليس منه. كذلك كل الأمور مقدمات، لكن بقرار شاءه الله عز وجل، شاء الله أن يسلط هذا العدو على بني آدم لحكمة باهرة. لو لم يسلط هذا العدو على بني آدم بحيث يستطيع أن يوسوس إليه، كما قال سيدنا رسول الله إن الشيطان ليجري بابن آدم مجرى الدم، وصدق رسول الله، إذن لكان الناس مثل الملائكة، نعم نعم، لا يتحملون أي كلفة في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. فعلى ما يثابون؟ فيما يثابون؟ هكذا شاء الله عز وجل. لذلك قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، في سورة أخرى، ولآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. دخل سيدنا آدم في هذا الذي يقوله إبليس، ولذلك بدأ بإغواء مين؟ سيدنا آدم. طيب هذا هو الجواب عما قد يقال، كيف استطاع الشيطان أن يدخل إلى الجنة؟ الآن نعود إلى السؤال الذي طرحناه، بعضكم لبعض عدو، لماذا؟ عندما سلط الله عز وجل إبليس على الإنسان لغوياه، من مظاهر الإغواء، طبعا الإغواء في كثير من محاولات إبليس ينجح فيها، يغوي، وما أكثر من نعم يسير وراءه ويتخذ الشيطان وليا له من دون الله عز وجل. طيب وهناك من يحاول ويحاول ولا يأتي من جهده بأي طائل. عمل الشيطان من أخطر أعماله إثارة البغضاء بين عباد الله سبحانه وتعالى، هذا من أخطر عمل الشيطان. ولولا هذا التسليط من الله سبحانه وتعالى على بني آدم، إذن لما رأيت بينهم حقدا يسري من جهة لجهة، لما رأيت سببا من أسباب البغضاء، الحسد، ضغينة تتجلى في قلوب أناس ضد أناس، كل هذا لن يكون بشكل من الأشكال، لكن وجود هذا الذي سلطه الله عز وجل على هذه الخليقة هي التي جعلت نعم بعضهم يصبحون أعداء لبعض. يعني أول هذه الظاهرة تجلت أول ما تجلت في قابيل وهابيل، نعم، وهذا طبعا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين كما قال الله سبحانه وتعالى. ولقد صح أن إبليس يسائل ذريته نعم بين الحين والآخر عما فعلوه، يعني بيأخذ من التقرير أنت شو ساويت أنت شو ساويت أنت شو ساويت، يسائل. طيب كثيرون الذين يحاولون إغواء هذا بمعصية، إغواء هذا بعمل بكذا، ويأتي أحدهم فيقول أما أنا فقد حاولت وبقيت أحاول، بقيت أحاول لأن أفصل بين زوج وزوجته، نعم، وحولت مودة ما بينهما إلى عداوة وبغضاء، نعم، حتى تحطمت مقومات الأسرة بينهما، فيقول له أنت مجد، نعم، ويتهلل سرورا بهذا. يعني أخطر وأسوأ ما يمارسه الشيطان هو الإيقاع، نعم، ولذلك كانت معصية الإيقاع من أخطر المعاصي. يعني النميمة من أخطر أنواع المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فمن هنا قال الله بعضكم لبعض عدو، لكن في الوقت ذاته أرانا الباري الدواء صحيحا، يعني كانوا يديروا بالكم هذا الشيطان هيك بيسوي، لكن إن أنتم استعملتم هذا العلاج لن ينال منكم منالا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيل عوائق المحبة، يزيل، نعم، عوامل التناحر والبغضاء مما بين الإخوة. هذا العلاج موجود. ثم قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم فيها مستقر إلى مدة، ومتاع، إيش الفرق بين المستقر والمتاع؟ المستقر ما هو قرار يعني، ومتاع أسباب المعيشة، أسباب رغد العيش، الطعام، الشراب، كل ما تحتاجون إليه موجود. هذا من منفي قول الله تعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، نعم. طيب، إذن وصلنا إلى قوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نفسر هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بكتابك العظيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد أن جمعتنا على تفسير كتابك المبين يا رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان. اللهم صل في هذه الليلة الغراء على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا أوعية لحبك يا رب، طهر قلوبنا من وساوس الشياطين يا ذا الجلال والإكرام، طهر قلوبنا من كل ما يبعدنا عنك يا الله، طهر قلوبنا من السوى يا الله يا أرحم الراحمين، خذنا من نفوسنا إليك ودلنا بك عليك يا رب العالمين، دلنا بك عليك يا رب العالمين، دلنا بك عليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. متعنا بحبك يا رب العالمين، أسعدنا بحبك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اجعل من حبنا لك شفيعا لنا يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك. نسألك يا رب بهذه الأيام والليالي التي أقسمت بها في محكم تبيانك أن تتجلى على عبادك في هذه البلدة قادة وشعوبا، أن تتجلى عليهم تجلي رحمة، تجلي هداية، تجلي مغفرة يا رب العالمين. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا رب العالمين، اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا من قلوب عباده بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، اهدنا واهدي أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وهذه قادتنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين إلى ما فيه رضاك يا رب العالمين. اصرفنا واصرفهم عما فيه سخطك. الأمر بيدك، نحن ضعاف، تبرأنا إليك من أوهام حولنا وقوتنا. يا قوي يا الله يا الله يا غوثا يا ذا الجلال والإكرام، بسطنا أكف الضرعه إليك، لا تردها خائبة، حاشاك أن تردها خائبة يا الله يا أرحم الراحمين. اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، أزل أسباب الفرقة مما بينهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. يا الله اجمع عبادك في هذه الديار، ديار ديار الإسلام كلها، على ما يرضيك يا أرحم الراحمين. إلهي اسقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. لا تحبس عنا قطر السماء، لا تحبس عنا رزقك يا رب العالمين. مائدتك عامرة، أرزاقك موفورة يا رب العالمين. لن ينقص عطاؤك من كرمك وملكك شيئا يا أرحم الراحمين. لا تجعل من معاصينا حجابا بيننا وبين كرمك وجودك يا الله. عاملنا بما أنت له أهل، لا تعاملنا بما نحن له أهل. مر يا ربي سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. يا الله اللهم إنا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عنا، ننتظر المزيد من إحسانك. أنت ربنا القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أنت المحسن، أنت المحسن فيما وفقتنا إليه، وأنت المحسن فيما تثيبنا عليه. يا رب العالمين لا تقطع عنا شآبيب كرمك، لا تقطع عنا كرمك وجودك يا الله. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.